موضوعنا النهاردة أو المؤتمر ده عن التلمذة، والحقيقة أنا مش هخبي عليكم، أنا بقالي أسبوعين محتار ومش عارف أقول إيه، لأنه الموضوع قد ما هو يبدو سهل قد ما يبدو في حاجات كتيرة قوي ممكن تتقال، لأنه المسيحية كلها قايمة على الكلمة دي. يعني الواحد لما فكر شوية لقى أن الوصية اللي ختم بيها المسيح كلامه مع تلاميذه كانت الكلمة دي: اذهبوا وتلمذوا. ما قال لهمش بشروا، دي دخلة في التلمذ، وما قال لهمش عمدوا الأول، لا دي هتيجي نتيجة التلمذ، وما قال لهمش علموا، دي برضو جزء من التلمذ. لكن الكلمة الكاملة الشاملة الحاوية كل شيء هي كلمة التلمذ. قال لهم اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم. وطبعا الكلمة دي على بساطتها غريبة، انه كل الامم هيبقوا تلاميذ في فصل الرسل. يعني المسيح عمل فصل صغير 12 تلميذ او فصل كبير 70 رسول، لكن طالب منهم يعملوا فصل ضخم جدا يبقى كل العالم بكل بلاده تلاميذ. لكن ما قال لهمش اكتبوا كتب، ما قال لهمش اعملوا معجزات، كل ده هيجي، لكن الرسالة الأساسية اللي شايلاها الكنيسة: اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم بسم الأب والابن والروح القدس وعلموهم جميع ما أوصيتكم به. الحاجة الثانية في التلمذة أنه كل المسيحيين الأوائل كان اسمهم تلاميذ. فضلت التسمية دي ملاصقة بالمسيحيين حوالي 10 سنين على الأقل. كل اللي يؤمن بالمسيح يتسمى تلميذ، ما يتسماش مسيحي. كل اللي يدخل الإيمان كانوا يسموه تلميذ، كل اللي يتعمد بقى تلميذ. ولما كتروا قوي المسيحيين، ولأن كلمة تلميذ في مدارس تانية زي تلاميذ يوحنا المعمدان، زي تلاميذ الفريسيين، بدأ يطلق على التلاميذ كلمة مسيحي. فاحنا في الأصل قبل كلمة مسيحيين احنا تلاميذ، احنا في اصلنا احنا اساسا تلاميذ. كلمة تلميذ برضو بتفكرنا بمعاني بسيطة جدا ممكن تغيب عننا في حياتنا الروحية، ان احنا هنفضل طول حياتنا نتعلم. طالما ان احنا تلاميذ، ده الكبير والصغير تلميذ. من اسبوع كده كان في خارجة، وبعدين كان حضرها ابونا انطونيوس امين. ابونا انطونيوس ربنا يديله الصحة أكثر من 50 سنة كهنوت، وجي كاهن زائر، فأبونا أنطونيوس أصر أن الكاهن الزائر يوعظ، وقال له كلمة الحقيقة أنا بصيت له كده مذهول، قال له يا أبونا خلينا نتعلم، وبيقولها بجد، يا أبونا خلينا نتعلم. طب يا أبونا يعني ربنا يديك الصحة هتتعلم إيه؟ ده أنت سمعت وعظات مش عدد شعر رأسك وعملت يعني أكثر من 50 سنة كاهن، مش بقول 50 سنة عمر، فاهمين إزاي؟ ومع كده ده فكر الآباء، إنه الآخر لحظة في عمره هو تلميذ مش معلم، هيقعد ويسمع عشان هياخد رسالة برضه. المبدأ ده هو مبدأ التفكير المسيحي، إنه كل بنيكي يا كنيسة تلاميذ الرب، في آية تقول كده: كل بنيكي تلاميذ الرب وسلام بنيك كثيرا. لما تعيش تلميذ يبقى عندك سلام. فأول قضية لازم تشغلنا، احنا تلامذة جايين نتعلم ولا عارفين ومعلمين بنعلم بس؟ لازم ناخد بالنا ان احنا تلاميذ وهنفضل تلاميذ، والاخر لحظة في عمرنا هيبقى عندنا احساس التلمذة واشتياق التلمذة والسؤال اللي فيه طلب التلمذة. أول فكرة في التلمذة كيف تبدأ التلمذة، أو بنسميها دعوة التلاميذ، لأنه عاوزين نشوف المسيح له المجد لما دعا تلاميذه دعاهم إزاي، وإزاي بدأوا تلمذتهم على المسيح عشان يبقوا في الآخر هم القديسين اللي الكنيسة عايشة على حسهم لغاية النهاردة. فنفتح مع بعض يوحنا 1 ونقرأ تاريخ تلمذة بعض التلاميذ، أو إزاي بدأت تلمذتهم للمسيح له المجد. يوحنا 1:35. في الوقت ده كان يوحنا المعمدان هو المعلم الأول في الكنيسة، هو كل الأنظار متجهة لي، حتى أن الناس اعتقدت أنه هو المسيح، وأصبح له تلاميذ كتير قوي، وأغلب تلاميذ المسيح كانوا في الأصل تلاميذ يوحنا المعمدان بالمناسبة، لغاية ما يوحنا عمد المسيح وعرف أن رسالته خلاص خلصت، وهيبتدي بقى هو يختفي زي ما قال لنا بعد كده ينبغي أن ذاك يزيد وأني أنا أنقص. فأول ما عمد المسيح عرف أنه عمل الموضوع اللي كان هو جاي عشانه، وابتدى يقبل أنه يختفي هو عشان المسيح يظهر كالمعلم الوحيد. ففي عدد 35 يقول: وفي الغد أيضا كان يوحنا، ده يوحنا المعمدان، واقفا هو واثنين من تلاميذه، فنظر إلى يسوع ماشيا، ده بعد ما عمده يا جماعة، فقال: هو ذا حمل الله. أول ما شاف يسوع جاي من بعيد شاور عليه قدام تلاميذه، اثنين من تلاميذه، قال: هو ده حمل الله. وهو خلاص عرف من يوم معموديته لما حل عليه الروح القدس على شكل حمامة أنه هذا هو ابن الله الذي يحمل خطية العالم. وقال: أنا رأيت وشهدت، لأن الذي أرسلني قال لي، الذي ترى الروح نازلا ومستقرا عليه هو ده ابن الله، هو ده اللي هيعمد بالروح القدس النار. فأصبح يوحنا بيشاور على المسيح كل ما يشوفه يقول لهم: هو ده، هو ده حمل الله. فقال: هو ذا حمل الله. فسمعه التلميذان يتكلم فتبع يسوع. يبقى أول نوع من تبعية المسيح أو التلمذة للمسيح، تبتدي أن واحد يشاور لك على المسيح ويقول لك: هو ده اللي تمشي ورا. هنا المسيح ما قال لهمش تعال وراي، لكن يوحنا هو اللي شاور فراح ورا. وده يمكن أشهر نوع من التلمذة. ليه؟ أي واحد فيكم ابتدى حياته الروحية لأنه واحد شاور له على المسيح، قال له يلا نمشي ورا المسيح، روح امشي ورا المسيح. ممكن يكون أبوه، أمه، أخوه، صديقه، أستاذه في مدارس الأحد، أب اعترافه، كاهن بيفتقده، خادم سأل عليه. المهم كلنا بنعمل الدور ده، بنشاور على المسيح ونقول هو ده المسيح، هو ده حمل الله، والناس بتمشي وراه بناء على الإشارة ده. فأول مدخل للتلمذة أن حد ينبهك إلى حضور المسيح وحقيقة المسيح، فسابوا يوحنا ومشي وراه. برضو كونهم تركوا يوحنا وتبع يسوع، كلمة تبع دي أصلها مش كلمة بسيطة، مش معناها مشي وراه بس المشوار ده، لا، دول هيمشي وراه على طول، وكان واحد منهم غالبا يوحنا الحبيب، عشان كده كتب القصة بالتفصيل. فهم كلمة تبع يسوع دي يعني دي بداية ومش هتخلص بقى، هيفضلوا وراه على طول. تلاحظوا هنا انه هم هيتحولوا من تلاميذ ليوحنا الى تلاميذ المسيح. برضو النقلة دي مهمة قوي في حياتنا. ليه؟ ساعات نفضل تلاميذ يوحنا على طول، لكن المفروض ان انت تتحول من تلميذ فلان ايا كان الى تلميذ المسيح. عاوز اقول ايه؟ كل واحد فينا له شخص روحي في حياته شده، فبيحب يتلمذ عليه، تأثر بكلامه، يحب يسمع منه. دي مرحلة مهمة، وقد تكون مرحلة الإعداد. لكن لازم هيجي في يوم من الأيام نوع من الفطام، أنك تسيب يوحنا المعمدان، مش تسيبه 100% أو تتخلى عنه، لكن تبتدي تبقى تلميذ مباشر للمسيح. لازم تبتدي تتلمذ على المسيح مباشرة، وده اللي هيحصل مع القديسين. هم سمعوا عن المسيح، ويوحنا قبل كده اتكلم عن المسيح كتير قوي، لكن المرة دي سابوا يوحنا وراحوا ورا المسيح. فأول فكرة عاوزين ننشغل بيها، انت هتفضل تسمع عن المسيح، طب امتى هتقعد مع المسيح تتعلم منه مباشرة؟ امتى هتحط المسيح هو القدوة، مش فلان وفلان وفلان؟ كل دول حلوين وكانوا في أول السك وكانوا مهمين، لكن لازم توصل انك تسيب يوحنا وتتبع المسيح. مش لان يوحنا وحش، يوحنا ما جاش احسن منه وهو اللي ابتدى الخطوة الاولى، لكن لازم يحصل النقلة دي، ان المسيح يبقى هو المعلم الاول قدام عينك، هو اللي شغلك بكل كلام. فالتفت يسوع ونظرهما، هما مشي وراء يسوع، فبص لهم يتبعان، فقال لهما ماذا تطلبان؟ على فكرة هما لسه ما بقوش تلاميذ الرب، ده لسه كلام ده very early يعني، لسه يمكن ما يعرفوهوش. فهو لما لقاه ماشيين وراء المسيح لسه ملوش شعبية، ملوش ناس بتمشي وراه من بدر، فالمسيح له المجد سألهم انتوا عاوزين ايه؟ طبعا هم سمعين من يوحنا ان ده المسيح، يعني ده اللي هيملك، ده كان ممكن يطلبوا بقى براحته، عاوزين نعمل معجزات، عاوزين نقعد واحد على يمينك واحد على شمالك. هنا التلميذ الواعي يقول زي ما قالوا الناس دول، قبل ما تطلب تملك مع المسيح، لان بعد سنين امهم طلبت وقالت ايه، عاوزة واحد يقعد على يمينك واحد على شمالك، قال لها انت مش عارفة بتطلب ايه. لكن هنا لما يوحنا طلب طلب وافق المسيح على طول، لانه طلبوا ايه، قالوا ايه، فقال ربي، هنا ربي على فكرة او ربوني دي في الاصل اللغوي مش معناها يا الهي، لا هي هنا رباي او ربي، هنا مش معناها الحرف بتاع يا ربنا، لا هم لسه مش معتقدين انه اله، ده لسه اول القصة خالص. لكن هنا كلمة رباي او ربي دي قريبة قوي للغة الاصلية بتاعت اليهود، يعني يا معلم. فهنا يوحنا يعلق عشان ما حدش يفهمها ان هم امنوا بلاهوته لسه، يقول الذي تفسيره يا معلم، هم شايفينه معلم. قالوا له ايه، كلمة مهمة، قالوا له اين تمكث. يبقى عاوز تتلمذ صح، شوف المسيح هيقعد فين وقول له انت بتقعد فين، انا هقعد معك. طيب افرض كان هيقعد ساكت وماله، نتعلم من سكوته. طب هيتكلم هنتعلم من كلامه. طب هينام هنتعلم من نومه. لكن هم طلبوا طلب المسيح ما عقبش عليه، وافق عليه على طول، لان ده المدخل الصحيح للتلمذة. المدخل الصحيح للتلمذة على المسيح هو التعبير ده، اين تمكث، انت قاعد فين، منين ما تقعد هنقعد معك. وده اللي علموه لنا الاباء القديسين بعد كده، ان التلمذة مش وعظة ومش جملة، التلمذة حياة تشربها بالعشرة. ما كنتش تعاشر المسيح عمرك ما هتبقى تلميذ للمسيح، حتى لو سمعت الاف الوعظات عن المسيح، لكن لازم تقول له اين تمكث، يعني ايه، عاوز اقعد معك، اقعد اتفرج عليك. هتقعد معاه وتتفرج عليه هتبتدي تبقى تلميذ صح. فهم الحقيقة الشباب دول طلعوا واعيين جدا وطلبوا الطلب المفيد، زي ما بقول لكم كان ممكن يطلبوا اي حاجة، لان هم في اعتقادهم المسيح ده هيعمل كل حاجة، لكن هم ما طلبوش ولا حاجة الا يا معلم اين تمكث. خلوا الفكرة دي في ذهننا، كل ما نطلع خلوة نقول له يا معلم اين تمكث، كل ما تدخل تصلي تقول له يا معلم اين تمكث، تيجي تقرا الانجيل تقول له يا معلم اين تمكث، عاوز اقعد معك، تقول تتكلم تسكت انا هتعلم منك. يحكى في مره راح بطرك يزور واحد من الاباء اللي اشتهروا بالسياحه او بالقداسه العاليه او، فالبطرك نفسه رايح يزوره ياخد بركته. فايه جم بقى الرهبان اللي حوالين ابونا ده، قالوا له ايه، ابونا البطرك جاي هيزورك. قال لهم اهلا وسهلا. المهم ابونا البطرك جه ضايفه على قد يعني القلايه التعبانه بتاعته وقعد ساكت، انه ينطق ما بينطقش، فكل راهب يزغده يقول له ابونا البطرك جاي يسمع حاجه، قول له اي حاجه، يعني سمع بيك وعاوز ياخد بركتك، كتر خيره يعني، ده بطرك وبالتضاع شديد جاي يعني كتلميذ. فضلوا يلحوا عليه وهو ساكت. وبعدين لما زنوا قام بص لهم كده، وكان راجل عجوز يعني كانهم يعني مش فاهمين، قال لهم شوفوا ان لم يستفد بسكوتي لن يستفد بكلامي. فمضى البطرك منتفعا، يعني ايه، كانه لقى الايه. شوفوا الاباء بقى الاوائل كانوا كل كلمه تفرق معاهم. قال لهم ليه؟ لانه هو خدها كرساله، اذا كان الراهب ده ما أصابهوش الغرور إن البطرك جاي يتلمز عليه ويسمع منه كلمة، وفضل ساكت مش عاوز ينطق عشان ما يحسش جواه إنه هيعلم بطرك، يعني فاهمين إزاي؟ فضل ساكت، فقال فعلا ده اتضاع، واتضاع شديد قوي. كان ممكن يحضر لي وعظة بقى ايه يقعد فيها اسبوعين ثلاثة يحضر، هيوعظ بطرك واخدين بالكم، لكن فضل ساكت وقال انا ما عنديش حاجة اقول. فاستفاد البطرك من سكوته. فهنا معلم شاطر وتلميذ شاطر، واخدين بالكم، معلم شاطر عارف ان التلمذة عشرة والتلميذ شاطر. حكاية تاني على اين تمكث برضو. راهب جديد دخل الدير وسلموه الاب من اباء الرهبانة الكبار. فايه هناك التلمذة في الرهبانة ايه يفضل معاه في القلاية يغسل ايديه ويخدم على ابوه الروحي ويتعلم منه كل حاجة، يعني يطلع معاه السلمة خطوة خطوة من اول، يعني حفظوا المزامير. المهم الراهب بعد اسبوع راح لرئيس الدير قال له غير لابويا. قال له يا ابني هي لعبة؟ قال له ما بيقولش حاجة. قال له طول بالك يمكن يتكلم. قعد اسبوع تاني رجع لرئيس الدير قال له عاوز اغير ابويا. قال له يا ابني مش لعب، ده اب قديس عظيم احنا عارفين، احنا مسلمينك لحد هيتلمذك وزبطك. اسبوع تالت قال لهم لا مش نافع. فراح رئيس الدير لابونا القديس يقول له ماله الراهب بيشكي ليه؟ ما بتقولوش حاجة ليه؟ قال له واقول له ليه؟ اللي بيشوفني بعمله يعمل زيه، انا مش هتكلم، اللي بيشوفني بعمله يعمل زيه. فراح رئيس الدير اصر وقال له هو ده المبدأ، هو مش هيوعظ ومش هيقول لك حاجة، بس هو بيقول لك كلمة واحدة بس، اللي بتشوفه بيعمله اعمل زيه. فاهمين المعنى؟ يا سيد اين تمكث، يا معلم اين تمكث. التلمذة أساسها كده مش وعظات، احنا بقينا محترفين وعظات، ما أكثر العظات اللي بنسمعها والفايدة ضعيفة جدا ضعيفة. احنا سمعنا وعظات كتير أكيد، لكن الفايدة تكبر لما تعاشر شخص روحاني وتتلمذ عليه، وتكبر أكتر لما تدي وقت طويل تقعد فيه مع المسيح نفسه، تقول له يا معلم أين تمكث، وتبتدي بقى تشرب منه حياته كلها. فقال لهما تعال يا وانظر. مش المسيح قال لهم طب عاوزين ايه؟ ما هو لو كان مش فاهم ربنا يسوع المسيح يعني، او مش موافق على الفكرة، كان قال لهم بتسألوا ليه اين تمكث او هتستفيدوا منها ايه، لكن هو عجبه الطلب لانه عارف ان ده الاساس الصح للتلمذة. قال لهم طب تعالوا شوفوا انا بقعد فين. اذا منهج التلمذة تعال وانظر، مش اسمع وامشي، لا تعال وقعد وامكث وعاشر وتفرج، ساعتها هتبقى تلميذ مظبوط. فأتى ونظر أين كان يمكث ومكث عنده ذلك اليوم، قضى يوم بطوله، قضى يوم بطوله. فده كان أول جرعة روحية ياخدوها من المسيح. وكان نحو الساعة العاشرة، الساعة العاشرة تطلع في تقييمنا كام؟ الساعة العاشرة تطلع إيه؟ أربعة أظن بعد الظهر بقت يعني، يعني قضوا اليوم لغاية ما الغروب ابتدى يدخل. وكان اندراوس أخو سمعان بطرس واحد من الاثنين، ويعتقد أن الثاني مين عشان حكى القصة بالتفصيل غالبا يوحنا الحبيب، لأن كل دول كانوا يدوا قرابة لبعض وكلهم صيادين مع بعض، فكانوا صحاب مع أن يوحنا أصغر. فغالبا يوحنا واندراوس كانوا تلاميذ يوحنا المعمدان، ودول أول اثنين يوحنا شيعهم على المسيح. فكان اندراوس أخو سمعان بطرس واحدا من الاثنين اللذين سمع يوحنا وتبعاه. هذا وجد أولا أخاه سمعان. خلي بالكم شوفوا التلمذة هتمشي إزاي. إحنا بنعمل إيه ساعات؟ يقول لك إيه أروح أقول الوعظة اللي سمعتها لأخويا. دي فكرة، فكرة كويسة، لكن هنا أندراوس كان عنده فكرة ألذ. راح لأخوه سمعان وقال له قد وجدنا مسيا. مسيا هو المسيح في اللغة العبرية. قال له لقيناه، لقينا المسيا اللي كل الكتب بتتكلم عنه، الذي تفسير المسيح. ده يوحنا بيشرح لنا. فجاء به إلى يسوع. خلي بالكم ما قالوش قال له إيه، ولا تمتعنا بالقعدة، ولا قعدته حلوة قوي، ولا سمعنا وعظه كلام، ولا قال له ده بيقول وبيقول وبيقول. هو عمل حاجة ألطف من ده كله، قال له لقينا المسيح تعالى، وخده من إيده ولزقه في المسيح. فاهمين التلمذة ماشية إزاي؟ يوحنا المعمدان عمل كده، بعتهم على المسيح، وهم ابتدوا يبعتوا الناس على المسيح. فإذا كل خادم دوره الأساسي أنه يلزق الناس في المسيح مش في نفسه. كان ممكن اندراوس يقعد بقى يعلم اخوه، ما هو سمع يعني قعد مع المسيح 5-6 ساعات، لكن هو ما عملش كده، هو قال له لقينا المسيح وخدوا عليه. فجاء به الى يسوع فنظر الى يسوع وقال انت سمعان ابن يونا، انت تدعى صفا الذي تفسير بطرس. من اوائل الدروس اللي الواحد بيستوعبها من المسيح وهو بيتلمز على ربنا يسوع المسيح، انه بيكتشف ان المسيح هو الوحيد اللي عارفه كويس، هو الوحيد اللي فهمه. اغلبنا بنقول في وقت او على طول محدش حاسس بي او محدش فهمني، في وقت او على طول. لكن المسيح له المجد لما تقعد معاه لازم يحسسك ان هو الوحيد اللي حاسس بيك وهو اللي فهمك. فعشان كده نداب اسمه باسم ابوه وباسمه الجديد، وكأنه عاوز يقول له ايه، انا فاهمك كويس قوي من قبل ما نبتدي. وده اول تأثر بالمسيح في التلمذة، ان الشخص اللي بيقعد مع ربنا كتير بيحس ان ده الوحيد اللي ممكن يريحه، لان الوحيد اللي فاهمه، الوحيد اللي داخل جواه وقاريه وعارف ضعفاته وعارف مشاكله وعارف غروره وعارف تصرعه وعارف حماته وعارف كل حاجة. فأنت تدعى صفا الذي تفسيره بطرس. فالغد أراد يسوع أن يخرج إلى الجليل. المسيح لو المجد ابتدوا يمشي وراه بقى، ما هو ده مش أول يوم، دلوقتي في 3 لزقوله، يوحنا وندراوس وبطرس. تاني يوم طلع ماشي في الجليل، كل ده في منطقة اسمها الجليل، منطقة كلها جناين وزراعات وفلاحين وناس بسطة، يا صيادين يا فلاحين. فوجد فيلبس فقال له اتبعني. هنا بقى طريقة أخرى لتبعية المسيح. الطريقة الأولانية إن واحد يزقك، يشجعك، ودي أغلبنا ابتدينا كده، إن واحد عمال يزقك لغاية ما تروح. لكن في بعض الناس المسيح دعاهم دعوة شخصية أو دعوة مباشرة. في واحد بدون مقدمات قرف من حياته، زهق من خطيته، بيدور على ربنا. هنا اتبعني، كأنه ربنا اللي بيقول له تعالى بقى كفاية. ممكن ما يكونش حد قالها له، ممكن ما يكونش حد أغراب المسيح ويبدأ ويبقى تلميذ حلو برضه. المهم أنه لازم ينتهي إلى فكرة أين تمكس، يعني أي حد هيمشي ورا المسيح عن طريق حد أو عن طريق مباشر لازم يعاشر المسيح أيا كان المدخل. المهم أنه في الآخر يوصل إلى أنه يلزق للمسيح عشان يبقى تلميذ صح. فقال له اتبعني. وكان فيلبس من بيت صيدا من مدينة دراوس وبطرس، يعني من نفس المدينة. فيلبس وجد نثنائيل وقال له وجدنا الذي كتب عنه موسى في الناموس والأنبياء، يسوع ابن يوسف الذي من الناصر. برضو هنا رجعت الطريقة القديمة، فيلبس راح لنثنائيل قال له لقيناه، لقينا المسيح اللي كتبوا عنه في الأنبياء، طلع ان هو يسوع ابن يوسف، ده اسمه المعروف يوسف النجار، يعني منسوب لابوه حسب عرف اليهود، لانه ما كانش حد دريان لسه بسر التجسد وانه ابوه هو الاب السماوي ومالوش اب ارض. فقال له نثنائيل، وهنا ده النقطة تاني، مش دايما لما ربنا بيقول تعالى الواحد بيك، لا، ففي واحد ساعات يعصلك او ساعات واحد يعترض او يعني ما يبقاش متحمس للدعوة. قال له نثنائيل امن الناصرة يمكن ان يكون شيء صالح؟ زي ما تقول لواحد ما تيجي الاجتماع يقول لك ايه، يعني هيقولوا ايه، ما احنا عارفين كل الكلام، ما بتوع الكنيسة دول ما وراهمش غير الوعظ. يعني تلاقي فيه نوع من الاعتراض الداخلي، اما عدم حماس او ما فيش اشتياق لربنا او مش عارف ايه ربنا ده. فقال له فيلبس، اصرار الخادم الشاطر اللي ده، ما هو فيلبس لازم قضى يوم مع المسيح، عشان كده بيقول له ايه، ما عادش يقاوح ويحاور ويقول له لا ده حلو قوي، ده القعده معاه جميله، لا لا، قال له تعالى وانظر، تعالى وانظر. برضو الخادم اللي ده الخلوه وده الصلاه وده قعده الانجيل وبيحب ربنا عن عشره، لما بيقول لحد تعالى عاشر ربنا بيقولها له بطريقه مؤثره، بيبان في لغته في نظراته الاقناع، لانه ضايق. لكن لو هو مش ضايق طبعا هيبقى موظف في الكنيسه بيقول للناس تعال زي مندوبين الدعايه كده، لا، احنا عندنا خدام مش مندوبين دعاية. ليه؟ لان كل خادم لازم يكون دايق، لازم يبقى في لبس، فيقول له تعالى وانظر، وبمنتهى الثقة البضاعة كسبانة كسبانة. ورأى يسوع نسنائيل مقبلا اليه، طبعا نسنائيل معصلك شوية، اللي فات دول جم بسهولة، فطبعا عاوز له ايه جرعة اكبر عشان يقع في المصيط. المسيح له المجد فاهم كل واحد. بطرس كان كفاية عليه يقول له انت سمعان ابن يونا، انت من هنا ورايح، انت بطرس، انت صفا، اثرته الكلمة دي. ماشي، الاولانيين كانت شهادة يوحنا المعمدان كانت كافية، في لبس كلمة اتبعني جابته. نسنائيل معصلك من ساعة ما قال له اتبعني قال لهم هيطلع ايه من الناصرة يعني، الناصرة ما بتطلعش حد عدل، فجاي غير مقتنع، جاي اساسا مش متحمس ومش مقتنع. فالمسيح له المجد، ما فيش حاجة صعبة عليه. فلما جاله قال عنه هو ذا اسرائيلي حقا لا غش فيه. فقال له نسنائيل من اين تعرفني؟ يبدو نسنائيل عاوز يقول له ايه يعني، سوري يعني في التعبير، ما تعملهمش عليا يعني، انا جاي ومش متحمس وانت، طب ما كلنا يهود، جبت ايه جديد يعني؟ فاهمين الفكره؟ عاوز يقول له انت ما قلتش حاجه اماره يعني تخليني اقتنع، ايه اسرائيل اسرائيلي لا غش فيما هم كل الخمسه اللي فاتوا اسرائيليين. فاهمين ازاي؟ سوري، لما واحد يروح عند واحد بيقرا الكف ولا بتاع الودع والكلام ده، تقول له مش عارف هتقابل واحد طويل واحد قصير، هو في واحد فينا في يومه ما بيقابلش واحد طويل واحد قصير؟ والناس بقى ترجع تقول حصل وما حصلش، طب ما ده كله كلام. فهو يبدو نسنائيل توقع ان المسيح له المجد، اهو بيقول كده عشان يأثر فيه وخلاص. فأجاب يسوع وقال له قبل أن دعاك في لبس وأنت تحت التينة رأيتك. هنا جاب له أمارة يبدو هو الوحيد بقى اللي عارف معناه، وليها تفسيرين. يعتقد أنه كان قاعد، في بعض التفاسير تقول أنه كان قاعد تحت تينة بيتأمل، لأن اليهود كانوا دايما مستنين المسيح يجي كلهم، وفي صلواتهم كان في إلحاح رب ابعت المسيح بقى، خلي المسيح يجي يخلصنا. فهو كان له مكان تحت التينة بياخد فيه خلوة، عشان كده إسرائيلي لغش فيه يعني إسرائيلي تقي. فقال له لا ده انت عاجبني إسرائيلي لغش فيك، ليه؟ لأنك ليك مكانك تحت التينة وطول النهار تقول يا رب تعالى بقى، يا رب خلصنا بقى. فقال له أنا من تحت التينة شايفك. فتحت التينة دي بقى حاجة إيه؟ خاصة جدا، ما يعرفهاش ولا في لبس، فرقت معاه، قال لا يبقى هو. والبعض بيقول تفسير آخر ان نسنائيل ده كان من عمر المسيح، وكان من بيت لحم، بيت لحم في جنب المناطق دي، واخدين بالكم؟ بس يعني في فلسطين يعني، والجماعه بتوع بيت لحم اللي في عمر المسيح كلهم اتمسحوا. ليه؟ لان هيرودس المفتري امر باعدام بذبح كل اطفال بيت لحم من دون سنتين في اصغر، فما كانش حد من عمر المسيح عايش من بيت لحم، لانه كل الاطفال اللي في السن دول اتذبحوا. ففي قصه في التقليد بتقول ان نسنائيل بالذات امه خطفته وجريت بيه لما سمعت بقرار اعدام الاطفال، وخبته تحت تينا، وخبته مسافه، وكانت بتروح ترضعه بالليل او في وقت هادي، وسايباه تحت التينا كده، حطاه بطريقه معينه لغايه ما الهوجه دي كلها هديت، واحتفظوا بالسر ده هو وامه بس. فلما قال له انت اسرائيلي لا غش فيك من تحت التينة رأيتك، على طول قال لا ده انت مش شخص عادي. اجاب نسنائيل وقال له يا معلم انت ابن الله، على طول قال له لا انت ابن الله، دي ما عرفهاش حد غير ربنا، انت ملك اسرائيل. وده ايمان اليهود ان المسيح ملك اسرائيل وابن الله، عشان كده ده اسرائيلي حقيقي. يعني ايه؟ اليهودي الحقيقي كان لازم يكتشف كده ان المسيح هو الملك المنتظر وهو ابن الله بالحقيقة، مش إنسان عادي. أجاب يسوع وقال له هل أمنت لأني قلت لك أني رأيتك تحت التينة؟ هي الكلمة دي خلاص جابتك، سوف ترى أعظم من هذا. أنت بتدي التلمذة بس وهتشوف، خليك معايا وهتلاقي العز ورا بعض، مش بس أسرارك، هتشوف حاجات كتير قوي. قال له الحق الحق أقول لكم من الآن ترون السماء مفتوحة وملائكة الله يصعدون وينزلون على ابن الإنسان. يعني إيه؟ يعني أنت كتلميذ للمسيح هتبتدي تعيش مع المسيح وتعشره، السماء هتتفتح لك، وهتبقى ليك عشرة مع الملائكة يطلعوا ينزلوا عليك. يعني أنت بدل هتبقى في في تبعية المسيح له المجد هتدوق حاجات ما كنتش تتصور، وهتدوق عشرة ملايكة، لأنه كل تلاميذ الرب بيدوقوا الحاجات. ننط على متى أربعة ونشوف واحد تاني أو طريقة تانية ادعى بيها التلاميذ، لأن عاوزين نحط القصتين دول جنب بعض. يبدو أنه المسيح له المجد، بطرس وأندراوس قعدوا معاه قعدة حلوة يوم واثنين وفطرت التلمذة. يعني إيه؟ يعني ممكن يكونوا بردوا، ما هو المسيح ما قال لهمش سيبوا شغلكم، فكانوا يروحوا له يوم في الأسبوع أو يروحوا له شوية ويرجعوا. وإذ كان يسوع ماشيا عند بحر الجليل أبصر أخوين سمعان الذي يقال له بطرس، غالبا هنا يقصد بيها سمعان اللي المسيح قال عليه قبل كده بطرس، فغالبا يوحنا واحد جت قبل ما التربع، فاهمين الفكرة؟ لأن هو من أول مقابلة قال له أنت سمعان أنت بطرس، فهنا متى وهو بيسجل بيقول شاف سمعان الذي يقال له بطرس واندراوس أخاه يلقيان شبكة في البحر فإنهما كانا صيادين. يعني هو شبعوا بيه وقعدوا معاه وحبوه، بس خلي بالكم ما دخلوش على التكريس لسه. حلو حلو مش أكتر من كده، مسيح حلو ونقضي معاه وقت حلو، بس خلينا في حياتنا برضه الدنيا ماشية زي ما هي، نصطاد وقلبنا في الصيد وبنزعل لما ما نلاقيش سمك ونفرح لما نلاقي سمك ونتخانق مع الصيادين ونعد السمك وننظف الشبكة، حياتنا زي ما هي. فأحيانا تبدأ التلمذة والواحد ما يحسش بتغيير جامد، بس المسيح ما بيحبش كده أو ما بيقبلش لغاية كده. المسيح له المجد يحب أن تلاميذه يبقى هو الأول في حياته وهو شغلهم الشاغل. فهنا طبعا ده مش معناها نسيب أشغالنا كلنا، لكن لازم نطلع السلمة اللي بعدها، مش مجرد أن المسيح حلو دقناه، لا ده في سلمة تانية، المسيح أحلى حاجة وعاوزين نقضي أطول وقت معاه، فتبقى سلمة تانية في التلمذة. فإنهما كان صيادين فقال لهما هلموا ورائي، هو عارف يبقى حصل لقاء قبل كده، هلموا ورائي فأجعلكما صيادي الناس. إذا التلمذة تاخد خطوة بعدها من مجرد الارتياح لربنا يسوع والتبعية إلى دعوة تغيير شكل الحياة. تغيير شكل الحياة مش بالضرورة يكون بنفس الحركة بتاعت بطرس وأندراوس يسيب شغله ويتكرس، لكن في رسالة أخرى أهم من الشغل اللي بيعمله، في موضوع تاني أهم من المشغولية اللي هو فيها. هلم ورائي فأجعلكما صياد الناس. فللوقت ترك الشبك وتبعه. الوقت دي بقى على طول تؤكد ان في سابع عشر، فاهمين ازاي؟ عشان كده هم قعدوا مع المسيح قبل كده وحبوه، لكن ما كانش دعاهم عشان يشتغلوا معاه صيادين الناس، ما كانش دعاهم يسيبوا اللي في ايدهم، وهو ما قال لهمش سيبوا، هو قال لهم تعالوا معايا وتبقوا صيادين الناس، هي ضمنيا هيسيبوا شغله. فللوقت ترك الشباك وتبعاه. برضو ندخل في نقطة تاني، اللي عاوز يبقى تلميذ للمسيح لازم ايه؟ لازم هيسيب حاجة. مشكلتنا اغلبنا ان احنا عاوزين نبقى تلاميذ المسيح بس ما نسيبش حاجة، لا نسيب فلوس ولا نسيب تلفزيون ولا نسيب اصدقاء السوء ولا نسيب الراحة، ما نسيبش حاجة خالص. لكن ما فيش مانع، ربنا كويس، ربنا حلو، قعدته حلو والمشي وراه كويس، لكن الترك ده بيبقى تقيل على الواحد او مش مستعد يسيبه. اوعى تفتكروا ان الناس دي ما كانتش بتحب شغلها، بطرس كان بيحب شغله جدا، عشان كده اول ما المسيح غاب عنهم شويه بعد قيامته ضعف وقال لهم نرجع نصطاد، لانه ده بيحب شغله. فمش معنى ان الواحد هيمشي ورا المسيح انه يكون يعني فاشل في شغله او قرفان من شغله فبيختار يخدم او يعيش لربنا، لا لا ده مش كده، هو كان بيحب شغله بس في جاذبية هنا في الموضوع، ولما تحب ربنا هتبقى مستعد تسيب شوية. هتسيب ايه؟ دي بقى حاجة بينك وبين ربنا. يمكن هتسيب شوية من طموحاتك، شوية من اطماعك، شوية من انانيتك، شوية من كبريائك، شوية من علاقاتك اللي بتضيع حاجات كتير غلط صح في حياتك، لكن فيها لازم ترك. ترك الشباك وتبعه. والترك غالبا عشان تبقى تلمذة صح، لان لسه في دعوة تالتة، شوفوا ده عدوا على تالت دعوات. الترك عشان يبقى مؤثر حقيقي لازم ما تبقى يبقى نوع في نوع من العشوائية، يعني ما عدتش وحسبتها بدقة وظبطت كل حساباتك وأمنت كل الدنيا وبعدين ايه قلت يلا نعيش لربنا بقى. لا لا ما تجيش كده، هم خدوها بعفوية، يعني ما فكروش هياكلوا بكرة ازاي، ما فكرش واحد زي بطرس متجوز فاتح بيت هيفتحوا ازاي، ما فكرش. لكن العفوية دي التلقائية دي البساطة دي مهمة في التلمذة، لأن لما بنحسب زيادة تتعطل التلمذة. المسيح لو المجد يحبك وانت ماشي وراه تحسبش كتير، يعني يبقى تبتديها كده بالتكال، تبتديها كده باندفاع ورا المسيح، هتسمع كلامه وزي ما تيجي، بعد كده هتقول هسمع كلامه وانا مطمن للنتائج. يعني في الاول هتقول باندفاع زي ما تيجي، لكن لما الخطوة اللي بعدها هتقول لا ده انا هسمع كلامه وانا متأكد انه النتائج خير كمان. ترك الشباك وتبعه، ثم اجتاز من هناك فرأى أخوين آخرين، يعقوب ابن زبدي ويوحنا أخا. خلي بالك كل حصل إيه، مسوع ماشي على البحر وراه دلوقتي بيلم، فبقى بطرس وندراوس ماشي المركبة اللي بعدها بشوية، كلهم صيادين أصحاب، يعقوب ويوحنا. ساعات اللي يشجعني على التلمذة أو التبعية أو التكريس أني شفت ناس سبقتني في السكة دي، سبية يعني ساعات اللي بيبتدي ده بيبقى صعب، لكن شايف حد عارفه قبل كده مشي، فهم شايفين بطرس وندراوس سابوا الشبكة وسابوا السمك وسابوا الصيد، فهم كمان اتشجعوا. يعني المأمورية أسهل على يعقوب ويوحنا من ناحية أنه في زملاء ورا المسيح، يعني هم بس اللي مجانين، احنا كمان هنخسر ايه، فاهمين الفكرة. مع زبدي أبيهما يصلحان شباكهما. هنا بقى في بعد ثالث، أن القضية فيها أب، فطبعا أي أب ما يحبش عياله يعني يسيبوا الشغل ويسيبوا البزنس، لأنه يعتقد أنه بالذات ده كان مراكبي كبير، يعني عنده كذا مركب أبو يعقوب ويوحنا. يوحنا كان عيلته شوية غنية، عشان كده كانوا يعرفوا رئيس الكهنة، فيوحنا كان يوحنا الحبيب ويعقوب ابن زبدي، فأبوهم صاحب بزنس، فواحد يسيب الشغلانة ده يوقع له البزنس بتاعه، وجوز العيال اللي هيسيبوا المركب وانا هجيب فعلة مكانكم، ده فلوسكم يا أولاد وحالكم، ها فيها نوع من العطلة ممكن تطلع. يعني يمكن بطرس وندراوس دي مركبتهم وده شغلهم ومحدش بيقول لهم تعملوا ايه، لكن هنا قصد يوحنا يقول انه كانوا شغالين مع ابوهم عشان يحط ان فيه تحدي بسيط هنا في التبعية، انه احيانا اللي يعطل الدعوة يكون البيت ويكون الاب والام، يكون التزامات اسرية تخلي الواحد يقول انا مش هقدر لحسب، واخدين بالكم؟ ودي بانت في قصة واحد قال للمسيح مرة ايه، انا بمشي وراك بس ايه اديني اذن اروح ادفن ابويا الاول، لما ابويا يموت ابقى امشي وراك. قال له لا مش هينفع كده، قال له دع الموتى يدفنون موتاهم، لازم تتخطى الحتة دي، لازم تبقى أقوى من المشاعر البشرية دي. مش بقول لك ما تحترمش أبوك وما تحبوش ولا تكرمه، لا، لكن لازم اختيارك للمسيح يبقى أهم من اختياراتك العائلية أو المادية أو كده. فللوقت ترك السفينة وأباهما، يعني ايه هنا الترك مضاعف، بطرس ويوحنا بطرس وندراوس سابوا السفينة أو الشبكة، لكن يعقوب ويوحنا سابوا السفينة وأبوهم وتبعهم. نطلع على متى 8، متى 8 نشوف تبعية تاني. فلما رأى يسوع جموعا كثيرة حوله أمر بالذهاب إلى العبر، فتقدم كاتب وقال له، كاتب ده كاتب يعني من الكتبة، والكتبة دول جماعة متدينين قوي، كانوا بينسخوا الناموس والشريعة، جماعة يهود متدينين، فكاتب ده يعني شغلانة دينية يعني، فده واحد متدين قوي وحافظ ومذاكر. بس أغلب المتدينين اليهود قوي دول كان عندهم إيه، إحساس بالذات والكرامة والتميز عن بقية الناس وفيهم الكبرياء. عشان كده كان دايما يقول ويل لكم أيها الإيه الكتبة والفريسيين المراؤون. فالراجل ده جه قال له إيه يا معلم أتبعك أينما تمضي. ده لا المسيح قال له تعالى ورايا ولا حد بهره بالمسيح، هو بنفسه اختار يمشي كده ورا ربنا. بس هو عشان زق نفسه زق على التلمذة كان له غرض، ما كانش قلبه نظيف، مش المسيح اللي دعاه ولا حد شجعه، ده هو فرض نفسه قال انا امشي وراك على طول، بس يعني شكله عاوز يقول له ايه هاخد ايه هكسب ايه. فهو بيقول له يا معلم اتبعك اينما تمضي، ها قول بقى هنكسب ايه يعني. فعشان كده المسيح قال له اجابه كانت تبدو غريبه، قال له يسوع للثعالب أوجرة ولطيور السماء أوكار، أما ابن الإنسان فليس له أين يسند رأسه. يعني إيه؟ بص يا ابني لو هتمشي ورايا مش هتكسب حاجة خالص، حتى المخدة اللي تحت رأسك هتروح منك. يعني إيه؟ هنا المسيح له المجد لما واحد يدخل على السكة غلط له غرض يظبطه، يقوله لازم تفهم سكة التلمذة فيها ترك فيها خسارة، ما فيهاش مكسب من النوع اللي انت عاوز، انت عاوز مكسب مادي، انت عاوز يبقى تترقى ككاتب، انت عاوز الشعبية، الكلام ده مش عندي. انت لن تجد اين تسند راسك طول ما انت ماشي وراي، مش هتلاقي الراحة، هتمشي في التلمذة هتلاقي تعب، بس التعب ده له طعم. التلاميذ تعبوا بس كانوا فرحانين جدا. وقال له للثعالب أوجرة، يعني ايه؟ هو اغلب الاباء فهموها ان المسيح بيشاور على قلبه وبيقول له بص انت جواك الثعالب ليها مكان وطيور السماء ليها مكان، انا ملياش مكان، انا ملياش مكان احط راسي جواك، انت عامل فيها تلميذ بس انت مش تلميذ. وده يبان الفرق بين ترك كل شيء وتبعه ومش عاوز حاجة وما طلبش من المسيح وعد بحاجة، زي ابونا ابراهيم طلع ورا ربنا مش عارف هياخد ايه، بس ربنا قال تعالى قال له حاضر. وبين واحد مغرض عاوز يكسب من عشرته بربنا مكاسب ارضيه، مكاسب راحه. فالواحد لازم يراجع قلبه، هل المسيح له مكان في قلبه ولا ليس له اين يسند راسه؟ يعني المصيبه في بعض التلاميذ، صور او اشكال تلاميذ المسيح ليس له أين يسند راسه في حياته، بالرغم أن هم أتبعك أينما تمضي. يعني يمكن ما قدرش يقولها بطرس ولا يعقوب ولا يوحنا، لكن أتبعك أينما تمضي لكن ليس له أين يسند راسه. فدي تنبهنا أنه مش كل التلاميذ تلاميذ. نقطة تانية، وقال له آخر من تلاميذه يا سيد ائذن لي أن أمضي أولا وأدفن أبي، دي اللي كنت بقول لكم عليها. فقال له يسوع اتبعني. هنا الراجل ده قلبه كويس او عنده استعداد كويس، بس العلاقات العائلية معطلة شوية، او احساسه بالمسؤولية او القلق على ابوه العجوز معطله. هنا ادفن ابويا مش مقصود بيها مات دلوقتي، ما كانش هيستأذن يعني، لكن مقصود بيها انا عاوز امشي وراك بس ابويا لازم اكون مسؤول عنه. فهنا قال له اتبعني، ما تسيبش حاجة تعطلك، ودع الموتى يدفنون موتاهم. طبعا الحته دي في ناس بتخاف منها وتقول يعني نأثر في حياتنا، لا مقصود بيها حاسب انك التزاماتك اللي ورا بعض، والنهارده عندك اب عجوز وعندك زوجه وعندك اولاد وعندك شغل، في الاخر مش هتمشي ورا المسيح، فما تسيبش بعض الامور اللي الموتى يقدروا يعملوها تعملها انت. دع الموتى يدفنون موتاهم يعني ايه؟ يعني ما تسيبش التلمذة تروح منك لمجرد انك تقعد ميت جنب ميتين، فاهمين ازاي؟ لان هو لا كان هيشفي ولا هيداوي، ما كانش في طب ساعتها، لكن كانت عطلة وخلاص. طبعا دي ما تلغيش احكي لكم قصة مهمة، ان يوحنا ذهبي الفم كان ابوه مات وهو صغير وحب يتكرس، كان له امه وهو وحدها، فرفض انه يترهبن وترهبن في البيت عنده عشان يفضل يعول امه لغايه ما تنيحت، وبعد كده انطلق في حياه الرهبنه والتكريس والاسقفيه. فاذا دي ما تلغيش انه يكون مسؤول عن والده اذا ما كانش في حد مسؤوليه تاني، لكن يبدو ان المسيح كان حاسس ان دي حجه بيتحجج بيها الشخص عنده ميل لكن حاسس برضو انه في شوية مسؤوليات مع الطلاة، فقال له بص خدها جد، اتبعني، دع الموتى يدفنون موتاهم. يعني الامور الزمنية دي هتلاقي حد يسدها، هتلاقي حد يعول هم بيتك ويعوض غيابك، مش على طول، على الاقل جزئيا. اخر لقاء متى 10 يقول ايه؟ ثم دعا تلاميذه 12 واعطاهم سلطانا على ارواح نجسة حتى يخرجوها ويشفوا كل مرض وكل ضعف. اما اسماء 12 رسولا فهي هذه: الاول سمعان الذي يقال له بطرس. يبقى تلاحظوا ان هنا دي ثالث دعوة تقريبا، مش كده؟ اول دعوة كانت لما اندراوس قال لبطرس لقينا المسيح، راح قعد معاه وانبسط لانه قال له انت من هنا ورايح بطرس. تاني مرة لما كان بيشتغل في السمك قال له تعالى ورايا، ساب الشبكة. لما فضل ماشي ورا المسيح فترة طويلة الدعوة اتغيرت وبقت ايه؟ دعا تلاميذه واعطاهم سلطانا بقى. يبقى ما خدوش السلطان من اول مرة، واخدين بالكم؟ لكن تحولوا من مجرد تلاميذ تابعين زي كل اللي بيمشوا ورا المسيح الى تلاميذ خصوصيين زي كهنة او رؤساء كهنة، بدأوا ياخدوا مسؤولية هنا. ماشي؟ يبقى في تدرج في التلمذة. التلمذة الاول تبتدي ان الواحد يستحلى القعدة مع ربنا، دي صح، يحب ربنا كويس. بعد شوية يبتدي يسيب، ولما يسيب 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 ويثبت وهو بيسيب انه متعلق بربنا وسايب الدنيا، يدعى ليأخذ مسؤولية اكبر. فاهمين الحكاية ماشية ازاي؟ عشان كده التلمذة تبدأ ولا تنتهي، وتبدأ معاها البركات، لانه من الاول خالص ما خدش السلطان ولا حاجة، لكن هو بعد شوية ما بقتش الشبكة تشغله، ده بقى يقدر يخرج شياطين ويعمل معجزات. لإلهنا كل مجد وكرامة للأبد، آمين.